برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. موضوع اليوم حول التقارب السوري اللبناني والدور المصري والأردني في تعزيزه. وفدان لبنانيان زارا سوريا مؤخرا، أحدهما وزاري والآخر سياسي. تلا ذلك الإعلان عن تقارب سوري لبناني وموافقة دمشق تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان. تأتي هذه اللقاءات على الأرض السورية بعد قطيعة 10 سنوات، في وقت يعاني منه البلدان من أزمات كبيرة، في مقدمتها الأزمة الاقتصادية والتي انحلت في أحد البلدين انعكست إيجابا دون أي شك على الآخر، ومعهما الأردن لتلقي بظلها على باقي مناحي الحياة بشكل إيجابي. حول هذا الموضوع نستضيفه في حلقة اليوم من الأردن الدكتور إياد المجالي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية، ومن لبنان الدكتور فيصل المصلح، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الكندية، ومن سوريا الكاتب والمحلل السياسي حيان نيوف. إذاعة سبوتنيك، أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام.
أهلا بك دكتور نواف.
أهلا بك دكتور إياد، أهلا ومرحبا بكم. أبدأ من عندكم لو تكرمت بالحديث عن تقييمكم لهذه الخطوات وما هي مرتكزات نجاحها في ظل الظروف الراهنة.
مساء الخير لك أخي العزيز ولضيوفك الأكارم. بداية يعني هي حقائق بدأت تظهر على المسرح السياسي، وهي جزء لا يتجزأ حقيقة من تحولات كبرى وعميقة بدأت يعني تضيق في هوامش المناورة لأغلب الأطراف الدوليين، خاصة مع وجود مؤشرات وملامح لشراكات جديدة يعني تضفي، كما تفضلت حضرتك بتقديمك لهذا العنوان الكبير حقيقة، حول سبل التي تسعى لها يعني مجموعة من الأطراف الإقليميين سواء كانت الأردن أو سوريا أو لبنان في معالجة أزماتها المركبة لشعوبها. حقيقة الأطراف الإقليميين الثلاث تسعى بشكل حثيث مؤخرا لبلورة روابط عمل مشترك تفضي إلى تعاون اقتصادي إقليمي تتشابك فيه الخبرات والقدرات ودعم مجالات اقتصادية وخدمية منتجة. يعني واضح بأن الظروف بدأت يعني تتوفر لخلق بيئة ملائمة إلى هذا التوجه. تفضل حضرتك.
نعم، زاد الله فضلكم دكتور. السؤال الذي يطرح نفسه هنا حول الدور الأردني في تثبيت هذه التشاركية، وما هي المكتسبات الاقتصادية، وهل تساعد في إسناد الاقتصاد الأردني وبأي قدر؟
نعم، يعني الأردن في هذا المشهد بات يستعيد عافيته ودوره الإقليمي، رغم أنه من أكثر الأطراف الإقليميين تأثرا بالأحداث والوقائع على الساحة السورية واللبنانية بحكم الجغرافيا وبحكم العلاقات مع شعوب المنطقة مع بعضها البعض. لذلك معطيات الواقع السياسي يعني يفسر مساعي صانع القرار السياسي الأردني في إعادة الدور الحيوي والتموضع حقيقة في تثبيت ودعم كل الجهود الرامية لعودة التوافق السوري اللبناني على أرضية سياسية مشتركة تمنح كافة الأطراف قدرة أكبر على الحركة والبحث عن سبل وأدوات معالجة للقضايا والتحديات المشتركة ولو بشكل جزئي. الاستقرار في سوريا ولبنان هو استراتيجية أردنية تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على الاقتصاد الأردني وبمستوى لا يقل عن يعني التعاطي، لا يمكن التغاضي عنه بشكل أو بآخر في هذا الوقت.
نعم، دعني أنتقل إلى الدكتور فيصل مصلح، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الكندية. دكتور فيصل أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. هل جاءت هذه الزيارة واللقاءات كأمر واقع فرض نفسه بحكم الحاجات الداخلية الملحة للبلدين، أم جاء كضرورة لا مفر منها على المستويين الإقليمي والدولي؟
في الحقيقة كان هناك ملاقات لتطورات الأزمة الداخلية اللبنانية والتطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي. أولاً دكتور نواف، الفضل يعود، كل الفضل لتحريك ملف الوفد الوزاري اللبناني هو يعود إلى سماحة السيد حسن نصر الله الذي اتخذ القرار الجريء باستجرار النفط من الجمهورية الإسلامية في إيران وأخذ هذه المغامرة والتحدي عبر تحدي الإدارة الأمريكية وتحدي العدو الإسرائيلي الذي هدد عبر إعلامه أنه ممكن أن يوجه ضربة لهذه الناقلات. إذا كان هناك هذه المبادرة التي قام بها سماحة السيد حركت الإدارة الأمريكية واستفزت الإدارة الأمريكية مما دفعها إلى أن تبحث عن حلول. وهنا أريد أن أحكي أن أتكلم عن عامل آخر مهم أيضا، هو أيضا حفز الإدارة الأمريكية للسماح للوفد الوزاري اللبناني بالذهاب إلى سوريا وعطاء هذا الضوء الأخضر. العامل الثاني هو الدور الروسي، هناك عمل روسي على الاستثمار في القطاع الاقتصادي اللبناني. هناك وفد روسي زار لبنان في شهر حزيران والوفد سيستكمل أعماله في شهر أيلول، وباتت الأمور على خواتيمها في العمل على مصفات في الجنوب اللبناني والعمل على مصفات في الشمال. ربما التأخير الحكومي هو أكثر ما يعرقل هذه الأمور. إذن هذان العاملان، العامل المباشر كان ما قام به سماحة السيد حسن نصر الله، والعامل الثاني هو المبادرات الاقتصادية الروسية باتجاه لبنان. هذان العاملان استفزا الإدارة الأمريكية مما دفعها إلى أن تقوم بأن تسمح وأن تعطي الضوء الأخضر وأن تكسر جزئيا قانون العقوبات قيصر، هذا القانون اللا إنساني المفروض على الجمهورية العربية السورية.
نعم، طيب السؤال الذي يطرح نفسه هنا بالتتالي، هل ستلقى مقترحات وتقييمات الرئيس الأسد تجاوبا لبنانيا دكتور فيصل في ظل الواقع اللبناني المشتت سياسيا في الوقت الحالي؟
في الحقيقة أثبتت الدولة السورية مجددا وكعادتها أنها دولة تتعالى على الجراح، أنها تترفع على الصغائر ولا تتصرف بنظرية الثأر والحقد والتعامل بالمثل، بل تتعامل برحابة صدر واسعة واستراتيجية هادئة ودبلوماسية هادئة. اليوم دكتور نواف سمحت سوريا عبر ساعتين فقط اجتماع، خرج الوفد اللبناني والمسؤولين السوريين ليقول المسؤولون فلوس سياسية ربما دون فواتير مالية عالية. في نفس الوقت لبنان يحتاج إلى قرض من البنك الدولي ليستجر هذا الغاز وليأخذ هذه الكهرباء. هل البنك الدولي سيسمح بذلك دون شروط؟ اليوم سوريا سمحت بالمرور للكهرباء وللغاز دون شروط سياسية، هل البنك الدولي سيسمح دون شروط؟ أعتقد الجواب لا، طبعا سيكون هناك شروط سياسية. تسنى لي دكتور نواف في مقابلتي مع السيد الرئيس وأنا كنت ضمن الوفد اللبناني الدرزي الذي توجه إلى سوريا برئاسة الأمير طلال أرسلان، تسنى لي أن أتوجه إلى سيادة الرئيس بسؤال عن هذا الموضوع وعن الموضوع الاقتصادي. الحقيقة من ناحية الدولة السورية ومن ناحية القيادة السورية ومن ناحية رؤية الرئيس بشار الأسد هناك رؤية اقتصادية رائعة للمنطقة، هناك أيضا رؤية اقتصادية كبيرة للبنان وسوريا. تكلم سيادة الرئيس عن مشاريع في لبنان في البقاع، عن مصانع معينة، عن تكلم أيضا عن مصانع في سوريا، عن الأدوية والنسيج وعن أكثر من مادة يمكن التعامل بها بين لبنان وسوريا، وسكة الحديد والتبادل الجامع والتبادل الطبي. تكلم عن مشروع بناء ورائع، تكلم عن الطاقة الشمسية، أن هناك صحاري واسعة في سوريا ومناطق واسعة في سوريا غير مستثمرة يمكن أن نضع بها الطاقة الشمسية ونستغل هذه الطاقة لنرسل إلى الأردن ونرسل إلى لبنان، يستفيد الأردن يستفيد لبنان وتستفيد سوريا. هناك العديد من الرؤى لدى سيادة الرئيس، لعل وعسى أن الداخل اللبناني يتلقف ذلك برحابة صدر أيضا. نعم، اسمح لي هنا عن نقطة مهمة أيضا. الرئيس بشار الأسد قال يجب أن نتجاوز السياسة، أن نتجاوز الأيديولوجيات، أن نتجاوز ما يخالفنا، يجب أن نفكر بالمجتمع، يجب أن نفكر بالشباب وبالاقتصاد وبالقوت اليومي. الحقيقة كان هناك للرئيس بشار الأسد رؤية اقتصادية مختلفة. اليوم تكلم الرئيس عن أنه يجب أن تتجاوز البلدان السياسة، يجب أن تتجاوز البلدان المشرقية الأيديولوجيات، الخلافات، الانقسامات، يجب أن نفكر اليوم بالاقتصاد أكثر، يجب أن نفكر بمستقبل الشباب بالقوت اليومي للمجتمع. تكلم عن مشاريع بناءة وناجحة جدا، تكلم عن مصانع كبيرة وربما قادرة أن تنشأ في البقاع اللبناني تستفيد فيها سوريا، تكلم عن أيضا مصانع في سوريا من النسيج، من الإسمنت، من الأدوية أيضا يستطيع أن يستفيد منها لبنان. تكلم أيضا عن مشاريع كبيرة جدا وهي مشاريع الطاقة الشمسية، قال أن هناك مساحات واسعة في سوريا وصحاري واسعة ممكن أن ننشئ فيها أماكن للطاقة الشمسية، ممكن أن نرسل الطاقة منها إلى الأردن وأن نرسل الطاقة منها أيضا إلى لبنان ويستفيد لبنان وتستفيد الأردن وسوريا. إذا نتكلم عن رؤية اقتصادية متكاملة مشرقية، هذا هو التوجه الجديد اليوم للرئيس بشار الأسد بعدما حقق الانتصار العسكري على الأرض السورية. اليوم يفكر بالتحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات. في الحقيقة نتمنى أن يكون هناك ملاقات في الداخل اللبناني، وأيضا أن يكون هناك ملاقات في الداخل الأردني لهذه الرؤية. لبنان نوعا ما منقسم، ولكن لا مجال إلا بهذا التواصل وهذا الحوار. دكتور نواف، اليوم هناك قاعدة طبية تقول العقل السليم في الجسم السليم، وهناك أيضا قاعدة في العلاقات الدولية والعلوم السياسية تقول الاستقرار هو بحسن الجوار. لا يمكن أن نرى استقرار في لبنان، لا يمكن أن نرى اقتصاد مزدهر في لبنان وسوريا متعبة وسوريا منهكة والأردن منهك والأردن متعب. يجب أن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة من أجل التطور الاقتصادي الذي بات يسعى إليه الشباب ولا يفكر بالسياسة والإيديولوجيات الواسعة. تفضل دكتور.
نعم طيب، دعني دكتور، للأسف لم نستطع حتى اللحظة يعني أن نوفق في الاتصال أو توصيل الأستاذ حيان نيوف من سوريا. سنحاول في وقت التسجيل، ولكن إن لم نوفق سوف نتواصل معه منفردا في نهاية الحلقة. دكتور إياد، أعود إليكم، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن للأردن استثمار هذه المشاريع لتمكين دوره الإقليمي من خلال إعادة ترتيب العلاقة خاصة مع الجار السوري، علما أن البلدين نالا ما نالهما يعني من الأذى بسبب متغيرات المرحلة الممتدة لعشر سنوات، وهنا لم نرى أي محادثات سورية أردنية مصرية على الأرض بهذا الاتجاه، فقط التوجه من لبنان إلى سوريا، أما ما تبقى في حالة صمت صراحة.
بالتأكيد، أولا يؤمن صانع القرار السياسي في الأردن بأن هذا التوافق والتقارب الذي يعني نشهده على المسرح السياسي السوري اللبناني الأردني أنه يأتي في إطار تخفيف الضغوط القصوى على الأطراف الإقليمية الثلاث، بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية إلى مستويات حقيقة هي غاية في الدقة والصعوبة من معاناة وتدني حاد في مستويات النمو الاقتصادي إثر أزمات اقتصادية مركبة حقيقة تخضع بمجملها إلى عوامل سياسية في المقام الأول. الأردن في هذه المشاريع السياسية يستطيع أن يستثمر هذه المعطيات وهذه المتغيرات بعد أن عاد إلى المشهد السياسي وفي أعقاب تسلم الرئيس بايدن لسلطاته الدستورية في البيت الأبيض. هذا يعطي مؤشر بأن يمكن للأردن أن يلعب دور محوري في تمكين الأطراف والشركاء والجيران من القدرة على تجاوز العديد من العقبات والصعاب والتحديات، ومن ضمنها محاولة حلحلة قانون قيصر الظالم حقيقة الذي يئن تحت الشعب السوري وقيادته السياسية. الأردن تجاوز العديد من الصعاب في علاقته مع سوريا خلال السنوات العشر الماضية. الخطوات المتسارعة حقيقة التي باتت تعالج ملفات عالقة بين البلدين تعطي بشكل موضوعي مؤشرات لعودة العلاقات الأردنية التي إلى ما كانت عليه قبل اندلاع أحداث الأزمة السورية عام 2011. هذه المؤشرات حقيقة تؤكدها خطوات رفع التنزيل الدبلوماسي بين البلدين. تلقي رئيس مجلس النواب السوري دعوة من رئيس مجلس النواب السابق للمشاركة في أعمال مؤتمر اتحاد البرلمان العربي الذي عقد في عمان قبل أشهر. أعتقد أن الجانب الاقتصادي الأهم والحيوي في هذه العلاقات، أعتقد أن يعني متوقع أن تلقي بظلالها على خطوات أكثر عمقا وأسرع في المدى المنظور. فالأصل في هذا التقارب أنه يعالج جوانب حيوية في العلاقات الأردنية السورية اللبنانية، وهو الملف الأكثر دقة وخطورة.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم، اسمحوا لي أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث عن التقارب السوري اللبناني والدور المصري والأردني في تعزيزه وأفاق التعاون وفك القيود بعد الزيارة الوزارية وأيضا السياسية إلى سوريا من لبنان. ومعنا في هذه الحلقة من الأردن الدكتور إياد المجالي، خبير في شؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية، وأيضا من لبنان الدكتور فيصل مصلح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الكندية، وسوف يكون معنا لاحقا من سوريا الكاتب والمحلل السياسي حيان نيوف. أعود إليك دكتور مصلح، يعني هناك كثير من الأسئلة وهذه المواضيع صراحة معقدة جدا، ولا يمكن لبرنامج من 30 دقيقة أن يحتوي كل هذه التساؤلات، لكن أريد أن أسأل هنا عن منعكسات هذا التعاون على كثير من القضايا البينية بين البلدين في سوريا ولبنان، وبالتحديد قضية اللاجئين السوريين التي تعد الآن يعني حربة صراحة في خاصرة لبنان أو في صدر لبنان وفي خاصرة وصدر سوريا صراحة، تستخدم من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية كضاغط.
في الحقيقة دكتور نواف، من أكثر المؤثرات على الاقتصاد اللبناني كان هي أزمة اللاجئين، حيث تحمل لبنان عددا كبيرا كاد يكون نصف سكان الشعب اللبناني من اللاجئين السوريين دون أي مساعدة في الحقيقة دولية مقدرة أو قادرة أن تكون على هذا المستوى الكبير من الضغط الذي تعرض له لبنان. إذن لبنان تعرض كثيرا وتأذى كثيرا من هذا الموضوع. للأسف مشكلة اللاجئين وأزمة النازحين عفوا هي مشكلة دولية وأقليمية، هي مشكلة معقدة ومركبة. المجتمع الدولي حتى اللحظة يؤدي عدة اعتبارات سياسية وعدة مصالح سياسية له في المنطقة، ربما أهمها أنه لا يريد أن يعطي ورقة كبيرة للقيادة في سوريا وللحكومة في سوريا أن الأزمة انتهت وأن الرئيس الأسد قد انتصر في الموضوع، وربما لديه توجهات أخطر في الموضوع، وهو ربما التوطين النازحين في سوريا أو تخييرنا بين توطين النازحين واللاجئين معا أو فقط اللاجئين في الفلسطينيين فقط، كي نختار اللاجئين الفلسطينيين فقط. ربما المشاريع معقدة ومركبة، ولو نحن دخلنا في زمن التسويات ربما في المنطقة، ولكن هذه الورقة من أكثر الأوراق أهمية التي ستظهر على الساحة أكثر في الوقت القريب. أعتقد أن من لبنان من ناحيته قد أعد الوزير صالح الغريب وزير شؤون النازحين عد خطة متكاملة وكاملة وعرضت على سوريا ووافقت سوريا على هذه الخطة، إلا أن الجانب اللبناني تعرف أن الحكومة اللبنانية دائما منقسمة والداخل اللبناني دائما منقسم، لم يتم التوافق عليها محليا بسبب الضغوط الخارجية الكبيرة التي تمارس على لبنان. إذن هذه الأزمة هي أعتقد أنها ستعود وتظهر على الواجهة بقوة في القريب العاجل، لأنها أزمة حساسة جدا في المنطقة.
نعم دكتور المجالي، أريد أن أنتقل إليك بسؤال صراحة نصف السؤال الأول لم تجبني عليها، وأنا سألت عن تحرك الفعلي على الأرض السوري المصري والأردني بهذا الخصوص، لم نرى صراحة لا تصريحات ولا تحركات ولا اجتماعات، يعني هل يحل الأمر بهذه الطريقة؟ واحد. اثنين، الجزء الثاني من السؤال، بناء على ذلك وما تقدم، كيف ترون ملامح المرحلة القادمة؟ هل هي مرحلة كسر قيود أم تبديل قواعد؟
نعم يعني سأبدأ من حيث انتهيت حضرتك، بخصوص أن هناك توجه لتفكيك الأزمات المركبة التي يعاني منها الأقطار العربية الثلاث. من مصلحة الأردن الاستراتيجية أن يكون هناك استقرار في المشهد السياسي السوري واللبناني، هذا سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على الاقتصاد الأردني. واضح بأن التوجهات القيادة السياسية الأردنية أنها تعمل بشكل حثيث ومتواصل مع القيادة السورية من جهة، والأطراف اللبنانيين حول إعادة تفكيك القيود التي أو الأزمات التي تحاول تعيشها هذه الشعوب. لكن هناك عوائق، يعني سوري من أبناء الشعب السوري الشقيق الذي يعيشون على الأراضي الأردنية، أعتقد أنهم يعني كان أعتقد أنها ملفات ساخنة للقيادة الأردنية أن تحاول أن تعالج هذه الأزمات للوصول نحو خطوات فتح المعابر الحدودية وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع القطاعات التجارية والصناعية. نعلم أن هناك نقصا حادا في اليومية مشاغل التي تغذي بشكل أساسي متطلبات الحياة اليومية لأغلب فئات الشعب في كل من لبنان وسوريا على السواء. لذلك الخطوات السياسية أعتقد أنها متتالية متوالية وحثيثة بشكل غير معلن، لم يتم هنا الإعلان عن خطوات فعلية في هذا المساق، لكن أعتقد أن صانع القرار السياسي في الأردن يسعى بشكل حثيث نحو بناء علاقات توافقية وتعاون وتشابك مع القيادة السورية من جهة والأطراف السورية اللبنانيين من جهة أخرى، خاصة وأن مرور الغاز المصري إلى لبنان أعتقد أنه بات أمرا ملحا لتجاوز أزمة الكهرباء والطاقة فيها. لذلك أعتقد أن الاتفاقيات المبرمة باتت على وشك التنفيذ في هذا الجانب، خاصة وأن النقص القائم في توليد الكهرباء وإعادة العجلة للحياة الاقتصادية هي مصلحة استراتيجية أردنية للقطاع الصناعي والزراعي والتنموي في لبنان وسوريا على السواء.
نعم، شكرا جزيلا دكتور. يعني كان هناك بعض التقطع في الاتصال، ولكن أعتقد أنك في نهاية المطاف جملت هذا الكم الدقيق من الجواب في نهاية جوابك. يعني أريد أن أنتقل إلى الأستاذ حيان. أستاذ حيان، أصبحت معنا. أستاذ حيان نيوف،
معكم. تحياتي لك دكتور نواف، تحياتي لضيوفك الأكارم الدكتور فيصل والدكتور إياد.
أهلا ومرحبا بك، عذرا يعني وبعد جهد جهيد يعني استطعنا أن تنضم إلينا. أريد أن أدخل في الموضوع مباشرة. أستاذ حيان، أعتقد أنك استمعت إلى جزء من الحوار. هل سيسهم هذا التقارب والتعاون في كسر الحصار الأمريكي على سوريا وإلى أي درجة؟
تحياتي لك دكتور. بلا شك أنه الموضوع خط الغاز والكهرباء جاء في المنطقة لابد من فهمه بداية، فهم الظروف التي دفعت إلى هكذا أمر. بداية هناك تصريحات سورية أن هذا الأمر قد نوقش سابقا، ويبدو أن هناك كان عوائق، يبدو العوائق كانت مرتبطة بالجانب المصري والجانب الأردني على ما يبدو. بلا شك أن المنطقة حدثت فيها منذ فترة سقوط لحالة الستاتيك السياسي والميداني وكسر لحالة الجمود القائمة. لاحظنا هذا الأمر بنقطتين أساسيتين. الأولى مع إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن انطلاق أول ناقلة للنفط من إيران إلى لبنان، واعتبار هذه الناقلة أرضا لبنانية. كانت هذه الخطوة خطوة هامة في كسر الحصار، وعجلت مما هو كان مطروحا سابقا. الأمر الآخر كان القرار السوري الحاسم بإنهاء ملف درعا وعلاقة هذا الملف بالأردن وتصفية الإرهاب في هذه المنطقة. هذان الأمران وأمور أخرى جاءتا ضمن ظروف إقليمية ودولية دكتور نواف مستجدي، أهمها كان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وعلى عكس ما كانت تتمناه الولايات المتحدة من حيث طريقة الخروج وما تسبب به. بالإضافة إلى ذلك، المتحدة قبل نهاية العام مضطرة لتنفيذ اتفاقية التي وقعتها مع العراق بخروج القوات القتالية، وبطبيعة الحال تأثير ذلك على خروجها من شرق الفرات. ما سبق هذا الكلام وهو ظروف أخرى ساهمت على ما يبدو في، بالإضافة للاتفاقية العسكرية الموقعة بين الولايات المتحدة والأردن لنقل مقر القوات الأمريكية في المنطقة إلى الأردن، ساهمت هذه الظروف كلها بدفع محور المقاومة إلى اتخاذ خطوات متقدمة إلى الأمام ولكسر الاقتصادي الخانق المفروض عليها بموجب قانون قيصر وغيره، والدفع إلى الأمام نحو تحقيق العديد من المكاسب الميدانية والسياسية استكمالا للتحرير. في ضوء ذلك يجب قراءة زيارات الوفود اللبناني وما طرح من توريد المصري والكهرباء إلى لبنان. ضمن هذا الإطار يمكن فهم هذا الأمر الذي جرى به دكتور نواف.
نعم، طيب السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هذا النوع من التكامل، بما أنك تحدثت بهذا التفصيل يعني وهذا التوسع، هذا النوع من التكامل كيف يمكن استغلاله لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة؟
بلا شك أن الولايات المتحدة المتواجدة بالأردن تحتاج هذه إلى وجود آمن ومستقر في الأردن. ضمن هذا الأمر دفعها إلى التفاوض وإلى طاولة المفاوضات. هذا الأمر يحتاج إلى أن تقدم تنازلات، هذه التنازلات يجب أن تحصل عليها دول محور المقاومة التي تعاني من حصار خانق. هذا الأمر عجل، وبالتالي سيساهم في، إذا ما استمرت الأمور على هذه الحال وجرى توافق، سيساهم هذا الأمر في تحقيق مزيد من الاستقرار وكسر الحصار، وبالتالي خروج القوات الأمريكية من المنطقة.
نعم، طيب أنا سأعطيك فرصة أخرى يعني كون نحن تأخرنا. نعم أسمعك دكتور حيان. أنا كنت سألت عن الدور المصري وكيف يمكن لمصر أن تستغل هذه المتغيرات لتثبيت إعادة دورها في الإقليم، دور ترتيب دورها المحوري بما يدعم دورها بالأساس في القضية الفلسطينية، وأيضا هناك امتداد لهذا التكامل مع العراق وإيران. يعني فعلا أسئلة معقدة وتحتاج كل سؤال يحتاج إلى حلقة، ولكن أنا يعني أحاول قدر الإمكان أن أضغطها لثقتي بأنه يمكن أن نجد عنها جواب مركب على مبدأ السؤال المركب. تفضل.
بلا شك دكتور، الصراع كان في المنطقة هو صراع على خطوط الطاقة والغاز شرق المتوسط. كما تعلم بأن مصر هي موجودة في الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر المتوسط، وهي تسعى إلى أن تكون مركز لإنتاج وتسييل الغاز وإعادة تصديره. هناك بالإضافة إلى ذلك مشاريع أخرى تمتد من إيران إلى البحر المتوسط عبر العراق وسوريا ولبنان. هذا الأمر كان جوهر من الصراع في المنطقة منذ 10 سنوات إلى الآن. مصر الآن بحكم طبيعة علاقاتها مع روسيا وبحكم طبيعة علاقاتها مع الولايات المتحدة وبحكم مكانتها العربية تستطيع أن تفتح خط وبوابة إلى سوريا التي تعتبر البوابة الشرقية للبحر المتوسط والتعاون في هذا المجال. هذا الأمر سيعطي مصر مجالا إلى الدخول إلى شرق آسيا، حيث توجه الآن في معظم دول العالم إلى الشرق بعد التوقيع الاتفاقي الصيني الإيراني. بالإضافة إلى ذلك فإن سوريا بما تمثله تعتبر نقطة ربط أيضا وبوابة لآسيا على البحر المتوسط، وبالتالي مصر التي تعاني أيضا من حصار في المنطقة الإفريقية بسبب التمدد الإسلامي ووضع أثيوبيا والمشاكل في ليبيا تحتاج إلى التوجه شرقا لتمتين علاقتها وفتح علاقات عربية بما يساهم في فتح علاقات اقتصادية مصرية باتجاه آسيا أيضا. هذه نقطة جدا مهمة. هذا الأمر أيضا يجعل من سوريا ولبنان إذا ما استكملوا علاقاتهم الاقتصادية وبنوا على مشاريع متعددة في مجال الطاقة والطاقة البديلة وخطوط النقل والغاز والمشاريع المشتركة بين البلدين، وأن يشكلوا نواة لتكتل اقتصادي وحتى سياسي للتعامل مع الجزء مع الإقليم الجنوبي عبر الأردن والذي هو مصر، وبالتالي بوابة أيضا إلى الشرق باتجاه إيران ومنها إلى وسط آسيا والصين. هذه نقطة. هذا الأمر كله يساهم في تحقيق الاستقرار والتكامل الاقتصادي وكسر الحصار المفروض أيضا.
نعم نعم. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حيان نيوف كنت معنا من سوريا من بانياس. كل الشكر لكم أستاذ حيان، وأيضا الشكر موصول للدكتور فيصل المصلح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الكندية والذي كان معنا من بيروت، وبالتالي الشكر أيضا موصول للدكتور إياد المجالي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية والذي كان معنا من عمان من الأردن، وتحدثنا وياكم عن التقارب السوري اللبناني والدور المصري والأردني في تعزيزه. كل الشكر لكم ضيوف الأعزاء، وعذرا لبعض الإشكالات أو المشاكل في الاتصال. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لك دكتور.
شكرا لك
ولضيوفك الأكارم.